الإمام مسلم رحمه الله، وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال قال أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثنيه زهير بن حرب ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. قال وحدثنا الوليد بن الشجاع بن الوليد السكوني ساق السند إلى سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه مع غلامي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي أني سمعته يقول: أنا الفرط على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. هذه الأحاديث آخر ما أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة البارحة أورد لنا حديث أبي ذر وثوبان رضي الله تعالى عنهما التي تتعلق بالحوض، والحوض الكوثر، والحوض نهر ينبع في الجنة، والحوض من أسعده الله تعالى بالشرب منه لا يظمأ بعد شربه أبدا. وللعلماء كلام في الحوض: أهو حوض واحد أم أنها أحواض؟ والذي يظهر والله أعلم أن الحوض الأول الذي يكون يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا هو الحوض العظيم الكبير الذي قال الله تعالى له فيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد وردت أحاديث صحيحة أن هناك حوضا آخر إذا اجتاز الناس الصراط وأتوا إلى الأعراف الأمم أو الخلق كلهم أبيضهم أصفرهم أسودهم لا بد أن يجتازوا الصراط، لا بد وأن يمروا على الكبري، وهذا الكبري على متن جهنم، والسعيد من نجاه الله، وهذا الكبري يتفاوت الناس في السير عليه على حسب أعمالهم في الدنيا، والدنيا مزرعة الآخرة، والدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل.
والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الذين يمرون على هذا الجسم يتفاوتون، منهم من يزحف ومنهم من تأخذه كلاليب وتلقيه في النار، ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام إذا ما ارتكب بعض المعاصي وارتكب بعض الكبائر وأراد الله تعالى أن يعذبه بالنار عذبه الله جل وعلا بالنار الفترة التي شاء الله، وبعد ذلك يخرجه من النار إما بشفاعة الأنبياء أو الأولياء أو الولد أو الوالد أو الزوج أو الصديق أو ما شاء الله. إن تجاوز الناس الصراط، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتجاوز منه على خير حال وعلى أهدأ بال، لأن الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها، يعني النار لا بد من اقتحامها لا بد من المرور عليها. فإذا ما تجاوزوا أتوا إلى قنطرة بين الجنة والنار، هذا الموضع يسمى الأعراف، بقيت بعض التصفيات، بقيت بعض الأمور البسيطة التي تجاوز الله تعالى عن بعض من ارتكبها، ولكن الله تعالى لم يشاء أن يدخلهم النار. هذه الأمور ليست حقا لله، وإنما هي أمور تتعلق بالخلق بعضهم البعض، ظلم هذا شتم هذا له حق على هذا. إذا أتوا إلى القنطرة إلى الأعراف التي بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا بعد التمحيص، إلا بعد تجاوز المرء عن أخيه. الله تعالى يظهر لهم غرف عالية تتلألأ ينظرون إليها، يا رب لمن هذه الغرف؟ يقال هذه لمن تجاوز عن حقه لأخيه. فيتجاوز الناس بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة بعد أن يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، وإذا ما طرق باب الجنة قال له الخازن من؟ قال محمد، قال أنت الذي أمرني الله جل وعلا ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل أمته، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة الذين توجهت إليهم دعوة رسول الله من يوم أن رقى على الصفا وأمره الله تعالى بأن يجهر بالدعوة، وقال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر من ذلكم اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فإن دعوة النبي متوجهة إلى جميع الخلق الذين كانوا في قرنه الذين أتوا من بعد إلى أن يرث الله الأرض. إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوجهة اليوم إلى الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب إلى النصارى إلى اليهود إلى المجوس إلى البوذيين، هؤلاء يسمون أمة الدعوة لأن دعوة النبي متوجهة إليهم. من آمن به واتبعه فهو من أمة الإجابة، الذين أجابوا رسول الله، الذين آمنوا به، الذين اتبعوه دخلوا الجنة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض أهل العلم في موضع الأعراف يوجد حوض، هذا الحوض من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. إذن الحوض حوضان، حوض لإزالة الظمأ يوم الحشر الأكبر، يوم الجمع، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الصاعقة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون حفاة عراة غرلا كما بدانا أول خلق نعيده. يشتد الخط، يشتد الظمأ، يشفع رسول الله لفصل القضاء، فإذا شفع لفصل القضاء شرب الناس من حوض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الشربة الأولى. هذه الشربة الأولى لا تمنع من دخول النار إذا استحق المرء العذاب، لكن إن استحق العذاب لأنه ظلم، لأنه ارتكب كبيرة، لأنه ارتكب معصية، شاء الله تعالى أن يعذب عذب، وبعد ذلك خرج من النار ويشرب من الحوض بعد المرور على الصراط وبعد الإتيان إلى الأعراف. هناك حوض آخر، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بعده أبدا، والله تعالى أعلم. ما زلنا مع حديث الحوض، بقيت لنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقيت لنا أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أحاديث جابر، وهي كأحاديث السابقة، لكن الذي مضى لنا أمس الماضي أحاديث أبي ذر وثوبان. ثوبان، وما أدراك من ثوبان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا ثوبان، أولكل واحد منكم ثوبان؟ ثوبان يمني من حمير، وقيل من السراح، أصابه سبي. وأنتم تعلمون وضع الجاهلية من قبل، يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض ولا يراعون لا حر ولا عبد، وإنما هي جاهلية جهلاء أزالها الله. الرجل يقتل آخر لأن من القبيلة من قتل، فلا يتم بالقاتل ولا يقتل القاتل فقط، وإنما يقتل من كان من القبيلة إن ارتكب أو لم يرتكب. يغير القوي على الضعيف فيسبيه ويملكه، ولو كان قرشيا أو كان عدنانيا أو كان قحطانيا، ما دام أنه ضعيف يؤخذ ويباع. أخذ ثوبان ابن بجدد رضي الله تعالى عنه أرضاه وبيع وهو حر، لكنها الجاهلية التي أزالها الله، ونسأل الله جل وعلا ألا يعيدها إلى أن يرث الأرض ومن عليها، لأنها جاهلية قامت على جهل وعلى بعد وعلى ضلال وعلى عصبية منتنة. فجيء بثوبان عبدا قنا اشتراه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أراد الله لثوبان السعادة، أراد الله تعالى له الخير، فلما اشتراه سيد الخلق اعتقه وقال له: يا ثوبان، إن شئت لحقت بأهلك، وإن شئت بقيت معنا لتكون من أهل البيت. هيا اختار أحد اثنين: إما أن تعود إلى أهلك وعشيرتك. يعود إلى أهله وعشيرته، وأهله وعشيرته في ضلال وجهالة عمياء إلا من شاء الله، ويبقى على الضلال وعلى الشرك وعلى عبادة غير الله وعلى عبادة الأصنام والأوثان وعلى هبل واللا والعزى ومناه وما إلى ذلك. وإما أن يبقى مع سيد الخلق بمكة وهو حر يتولاه رسول الله النبي وليه ويكون من أهل البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سلمان: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. ماذا اختار ثوبان؟ اختار ثوبان أن يبقى مع رسول الله ولا يبالي بأهله. من الأهل؟ من العشيرة؟ ما هي القبيلة؟ ماذا ينفع النسب؟ ماذا ينفع الحسب إن لم يكن إيمان وإن لم تكن تقوى؟ فإن عمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال الله في أحدهما: تبت يد أبي لهب. وقال الله تعالى في شأن الآخر لما أسف رسول الله وحزن على أنه مات كافرا، قال الله تعالى له: ليس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مقابل ما قام به عمه من جود وكرم ومنافحة ومؤازرة لسيد الخلق، وقد قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال: يوم أن اجتمع العرب وأتوا إليه وقالوا له: أنصفنا يا أبا طالب من ابن أخيك، إن كان يريد المال دفعنا له المال، يريد الجاه سودناه وملكناه علينا، يريد الجمال اخترنا أجمل فتاة في قريش وزوجناه إياها. أتى أبو طالب إلى سيد الخلق وقال له: يا محمد، لقد أنصفك قومك إن شئت أو شئت أو شئت. فبكى رسول الله وقال: والله لن أزول عن هذا الأمر حتى تذهب سالفتي، أو كما قال رسول الله. سمع عمه هذا الكلام الصادق فقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولكن لما لم يشأ الله تعالى له الخير قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أراد الله تعالى أن يشهده رسول الله عند الموت. وإذا بأبي جهل وإذا برجل آخر يجلسان عنده، فعرض النبي عليه أن يقول: لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نظر إلى الرجلين قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب، وحزن رسول الله على موته على هذا الحال. فأنزل الله تعالى قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مقابل الصنيع الجميل العمل الكريم الذي فعله، شفع له رسول الله وسأل ربه جل وعلا أن يهون عليه، قبل الله شفاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة تكون يوم القيامة. كان وفي بعد البرزخ، كان في ضحضاح من النار، هكذا قال رسول الله، كان في ضحضاح من النار فأخرجه الله تعالى من قعرها وجعل على ضحضاح على شفير النار وإن دماغه لتغلي، هكذا قال رسول الله. فوالله الذي لا إله إلا هو لا ينفع حسب، لا ينفع نسب، لا ينفع جاه، لا ينفع مال، لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أتى العبد الرب بقلب سليم نفعه. لهذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه اختار أن يبقى مع رسول الله، فبقي مع رسول الله إلى أن مات رسول الله، وشهد مع النبي المشاهد، وغزى مع النبي الغزوات، وبعد ذلك ذهب إلى الشام واستقر بالشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وشهد ثوبان رضي الله تعالى عنه فتوح مصر، ومات ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه 54 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ ثوبان سأل رسول الله: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ يعني أيجزئه أن يصلي في ثوب واحد، أم أنه لا بد أن يكون له ثوبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هذا القول الرقيق الرفيق الجليل العظيم، النبي ليس بفظ ولا بغليظ، وليس بمتكبر ولا جبار، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. يا ثوبان، أو لكل واحد منكم ثوبان؟ أيجد الناس ثوبين؟ لا، ذلك الوقت لا يجد كل واحد ثوبين، ثوب إزار أو رداء، هذا هو الثوب، هذا لا يسمى ثوب، هذا عند العرب يسمى قميص، وإنما الثوب الشرشفة، الإزار أو الرداء. فهل يصلي أحدنا في ثوب واحد أم لا بد أن يصلي في ثوبين؟ إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صلى في هذا الثوب، ولكن يأتمر بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا صلى لا بد أن يجعل على عاتقه شيء. وأصحاب نبينا محمد رضوان الله تعالى عليهم كما تعلمون كانوا على جدة، كانوا على شظف، كانوا على فقر، كانوا على حاجة. ولعلي ذكرت لك أمس الماضي الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، زوجني بهذه المرأة إن لم تكن لك بها حاجة. المرأة جاءت متطوعة تريد أن تحظى بأن تكون زوجة لسيد الخلق. هذه امرأة عاقلة، هذه امرأة نبيلة، هذه امرأة كريمة تريد أن يتزوج بها رسول الله لتكون معه في الجنة. نظر إليها رسول الله، صعد النظر، صوب النظر وسكت. جلست المرأة، وإذا بهذا الرجل قام وقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس شيئا، هات لها صداق، لا نكاح إلا بصداق وولي وشاهدي عدل، هذه أربع أشياء لا بد منها: ولي، أب، عم، أخ، قريب من ناحية الأب، صداق، مال يدفع، شاهدي عدل يشهدان بأن العقد قد حصل. ذهب يلتمس في هذه المدينة، في هذه المدينة يلتمس شيء. رجع إلى النبي وقال: يا رسول الله، والله لا أجد شيئا، ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، مسمار، والمسمار اليوم أجمل من المسمار ذلك اليوم، من الخاتم في ذلك اليوم. ذهب والتمس ولم يجد شيء، والله يا رسول الله لا أجد شيء إلا إزاري هذا، إزار واحد عليه ليس عليه رداء ولا شيء. قال ماذا تصنع بإزارك؟ إن شققت قسمين، القسم الأول لا يواريك، فما معك من القرآن؟ ما معك من القرآن؟ قال يا رسول الله معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد، بدأ يعدد ما معه من الخير العظيم الجليل، لأن القلب البيت الذي ليس فيه قرآن لا يحفظ من كلام الله شيء، هذا قلب خاوي، هذا جسد هاوي، كلام الله رسالة الله ينبغي أن تقرأ، ينبغي أن تحفظ. الله أكرمنا في هذا الزمن بهذه الأشرطة وهذه الإذاعات القرآنية، نسمع ونعقل ويعم كلام الله في دورنا، بدل أن يعم الغناء في بيوتنا. والبيت الذي لا يكون فيه قرآن ليس ببيت خير، لأن النبي أخبر بأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وإن تعجب فعجب أن تزور مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتلتمس منه قرآن حتى تراجع آية سورة، يقول متأسف والله ما عندي قرآن في بيتي، ما معه قرآن في بيتي، ولكن معه دولاب أو دواليب، أشرطة الفيديو، مصدرة في المجلس، إن شئت تحصي 40 50 60 وما إلى ذلك، تظن أنها كتب علم وتظن أنها من كلام الله، وإذا بها أشرطة، يا ليتها أشرطة فيديو خير. تعليم القرآن، مناظر إسلامية، جمعيات إسلامية، دعوة إلى الخير، وإذا بها أشرطة إكس أو سكس، يعني أشرطة الفجور والخنا. وبهذه المناسبة أود أن أقول وأعلنها صريحة، لقد بلغنا أن الجهاز الجديد الذي يسمى الدش وصل إلى طيبة الطيبة، وبلغ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهاز الذي يسمى الدش معناه أنه يهيئ ويحضر للناظر، لمن اشتراه، محطات العالم، 20 محطة، 70 محطة، 90 محطة، 95 محطة، أنت في مدينتك، أنت في طيبة الطيبة، إن أردت أن تنظر إلى تلفاز أمريكا، بريطانيا، فرنسا، أي بلد يحضرها لك وأنت في طيبة الطيبة. أريد أن أقول بلغنا أن هذا قد حضر، وأقول لمن أحضره وأقول لمن آتى به ليسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي يوما وهو في طيبة الطيبة: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. الذي يحدث حدث، يأتي بشيء جديد غريب منكر ما كان على زمن النبي في عاصمة الإسلام الأولى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ملعون على لسان رسول الله: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فهذا من الحدث العظيم الذي يستحق من فعله اللعنة، واللعنة الطرد والبعد عن الله تبارك وتعالى. فلا يهنى بمال ولا يهنى بدينار ولا دولار، فإنما عند الله أعظم، وإنما عند الله أشد، وإنما عند الله نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. إن هذه البلاد عاصمة الإسلام الأولى، يجب أن تطهر من الخنا ومن الفسوق ومن البلاء. وقد بلغنا أن من أتى بهذا الجهاز ووضعه في داره، الجار لا بد أن ينتقل إليه لمدى 300 متر، فكأن البيوت كلها إن استعمل فيما حرم الله تعالى. ولما لا يستعمل فيما حرم الله؟ بالله عليك، من أراد أن ينظر إلى ما ينقل من تلفاز أمريكا، بريطانيا، فرنسا، بلاد الشرك والشيوعية وما إلى ذلك، أريد أن يرى صلاة المصلين، أريد أن يرى طواف الطائفين، أريد أن يرى قيام الناس لرب العالمين؟ لا والله، وإنما أريد أن يرى ما لا يجوز أن يرى. فلنتق الله ولنعد إلى شريعتنا السمحة، ولنكن مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذه الدنيا فانية زائلة، عش ما عشت لا تعش أكثر من 100 عام، وبعد ذلك إلى الرمس، وبعد ذلك إلى القبر، وبعد ذلك هنالك في هذا الموضع، موضع الوحشة، موضع الظلمة، موضع الدود، موضع الحشرات، موضع البلاء إلى يوم القيامة، وبعد ذلك في نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. ساقني إلى هذا الكلام ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظل مع رسول الله وبقي مع رسول الله إلى أن توفي، وبعد ذلك توفي ثوبان بعد فتح مصر، وبعد أن عاش إلى 54 من هجرة رسول الله. ثوبان من أشهر أحاديثه الحديث الذي يدل على صدق نبوة رسول الله، والذي يدل على أن ما أخبر به سيد الخلق لا بد أن يقع كما أخبر. فلقد أخبر رسول الله فيما روى ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: إن الله زوالي الأرض طواها لي، وهو بالمدينة. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إلى أي مدى يصل الإسلام؟ الله أطلعني على ذلك الموضع. وإن الله تعالى قد أعطاني الكنزين الأبيض والأصفر. هذا حديث جليل عظيم. نحن اليوم في القرن 20 أقول نزداد إيمانا بصدق رسول الله. الله تعالى علم بعض الخلق نقل بعض الحوادث في التلفاز أو في الأقمار الصناعية وما إلى ذلك، فنرى ما يقع في العالم. فالله قبل 15 قرن هيأ لنبيه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ومن أحاديث ثوبان هذا الحديث الذي يتعلق بالحوض، وهو حديث جليل. فإن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما روى الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحوض، قال: وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، وأكثر الناس ورودا عليه يعني على الحوض فقراء المهاجرين، فقالوا يا رسول الله ومن هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا ينكحون المنعمات، والذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم، هؤلاء أكثر الناس ورودا للكوثر. فقراء، مهاجرون، لا يلتفت إليهم، لا يبالى بهم، بل يضيق عليهم، بل يرذلون، بل يشردون، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو كانوا مصلين أو صيام، الجار لا يريد أن يكون جارا لهم، والقريب لا يريد أن يكون قريبا لهم، هذا فقير محتاج، واحد غريب جاء من بلاد الكفر وأوى إلى بلاد الإسلام، جاري يكون فقير، لا أسلم عليه، لا أبالي به، لا أهديه، وإذا أهدى لي لا أقبل، وإذا سلم علي لا أسلم. هؤلاء يوم القيامة أكثر الناس ورودا للحوض. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا ينكحون المنعمات، والذين لا يعطون ما لهم ويعطون ما عليهم، هؤلاء أكثر الناس ورودا للحوض. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله تعالى التوفيق والرضوان. أما أحاديث أبي هريرة فمعناها قد سبق، وأنا أقرأها وأسردها عليك سردا، ولا أقف عندها إن شاء الله. الأول عن أبي هريرة: لا أذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. إذا جاء بعير أو ناقة غريبة تريد أن تشرب من المورد الذي يسقي المرء فيه إبله، تذاد الغريب كما تذاد الغريبة من الإبل، يذاد أقوام، النبي ذا يذود بعض أشخاص وهم من أمتي، من أمتي الدعوة وليسوا من أمة الإجابة. لا يذود النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتكبوا بعض المعاصي يشربون، لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب، سرق، زنى، كبيرة تستوجب النار، ولكن هل يقال إنه كافر؟ لا. خرج من الإسلام؟ لا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. العاصي مسلم ما لم يستحل، الخمر حلال، الربا حلال، الزنا حلال، اللواط حلال، الغيبة حلال، النميمة حلال، هذا كافر. ولكن إن ارتكب فكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في الخطأ، إن ارتكب حد عوقب بالحد ويطهره الله بالتوبة. فإذا مات ومات وقد قال لا إله إلا الله بشرط، عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة. وما قصة صاحب البطاقة عنا ببعيد، صاحب البطاقة التي يأتي يوم القيامة، الذي يأتي يوم القيامة وتنشر له 99 سجل، كل سجل مدى البصر، فيقال له: يا عبدي ألك عذر؟ يقول: لا يا رب، أي عذر؟ 99 سجل، كل سجل مدى البصر، ماذا يقول؟ فيقال له: بلى، إن لك عندنا عذر. فيؤتى بالبطاقة وقد كتب عليها لا إله إلا الله، هذا رجل قال لا إله إلا الله، ما أشرك بالله شيء. فيؤتى بهذه البطاقة ويؤتى بالسجلات، 99 سجل في كفة والبطاقة في كفة، فترجع بها هذه البطاقة، بشرط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغير الله. فإذا لم يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، لكن ظلم هذا، ضرب هذا، شتم هذا، عمل بعض المنكرات، ما استحل، تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر، وإن شاء الله عذبه، وبعد العذاب يدخله الله تعالى الجنة. حديث أبي هريرة الثاني بمثل الأول. أحاديث أنس أيضا تدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة. أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، ما بين صنعاء اليمن جنوبا وما بين أيلة في بيت المقدس. وقد قلت لك في الدرس الماضي إن هذا الذكر إنما هو للتقريب، وقد ذكر العلماء أن الذين سألوا رسول الله عن الحوض يجيبهم النبي بعدما يعلم حالهم، هذا يقول له من صنعاء إلى أيلة، هذا يقول له من كذا إلى كذا، وهذا يقول له من كذا إلى كذا، وكل ذلك على وجه التقريب. وإلا فإن الحوض أمر عظيم. قال: وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حديث أنس الآخر: إن النبي قال: ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني وكانوا من أمتي، حتى إذا رأيتهم وعرفتهم ويعرفهم بالبياض، بياض الوجه وبياض الأقدام، يعرفهم النبي بذلك، ورفعوا إلي، أتوا ليشربوا من حوضي، اختلجوا، جاءت ملائكة تذودهم تمنعهم لئلا يشربوا من الحوض، من حوض المصطفى. فلا أقولن أي ربي أو أصيحابي، أي ربي أصيحابي تصغير، أصيحابي تصغير صحاب، هذا من أصحابي، هؤلاء أصحابي، أصيحابي. فلا يقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء غيروا وبدلوا، لم يسيروا على المحجة التي تركتها لهم. والنبي قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إذا غير الأمر وبدل ويممنا وجوهنا إلى المشرق والمغرب وتركنا الكتاب والسنة ورمينا بهما عرض الحائط وقلنا إن هذا الكتاب المبين الذي جعله الله تعالى دستورا ونظاما ومنهجا للخلق أجمعين، لا يصلح هذا، لا يصلح إلا في الأحوال الشخصية. ما هي الأحوال الشخصية؟ الأحوال الشخصية يعني في الطلاق والزواج والحيض والنفاس، هاتوا كلام الله وهاتوا سنة رسول الله. ولكن في الحدود، في المعاملات، في البيوع، في العلاقات الدولية، القرآن لا يصلح. وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكلكم يعلم وقرأ بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد في بلاد العرب ونشأ في بلاد العرب، وما دخل مدرسة ولم يتعلم قط، وأي علم في بلاد العرب كان في ذلك الوقت؟ لا علم في بلاد العرب في ذلك الوقت، ولم يعلم، بل لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جزيرة العرب ليتعلم من الروم أو من فارس، فضلا عن القبط. خرج النبي مرتين، المرة الأولى وعمره 12 عام، ما رأى الروم ولا قرأ من الروم، وأي شيء يقرأ وعمره 12 عام. المرة الأخرى خرج في تجارة لخديجة، ومعه ميسرة، غلام لخديجة. ميسرة يراقب رسول الله ويرصد حركاته ليخبر خديجة. ذهب إلى الشام، باع واشترى وعاد، وعمره 25 عام. بعد ذلك لم يخرج إلى أن لقي الله تعالى: اللهم إلا ما وقع من ذهابي إلى تبوك. وما تجاوز النبي تبوك في 8 من الهجرة، خرج يجاهد بعدما بعثه الله وبعدما هاجر. فالنبي ما تلقى وما درس، وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، صلوات الله على رسول الله. بعث في العرب بلسان العرب، بلسان عربي مبين، كما قام النبي أقل من ربع قرن، 25 عام، ما بلغت دعوة النبي 25 عام، وإنما قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة 13 بمكة، 10 بالمدينة. أي خير حصل؟ وأي علم وقع للعرب الذين تلقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من ربع قرن أيضا فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد القبط، بعد ذلك فتحت بلاد الهند والسند، وبلغ الإسلام شرق وغرب إلى ما الله تعالى به عليم. بأي شيء استطاعوا أن يفتحوا هذه البلاد ويقنعوا أولئك أصحاب الحضارات في ذلك القرن؟ حضارتان عظيمتان كبيرتان، فارس والروم، حضارة فلسفة منطق، الهند فلسفة، اليونان وما إلى ذلك. بماذا استطاعوا أن يقنعوهم؟ أقنعوهم بكتاب الله. حتى إن الأريسيين، الفلاحين، المساكين، الرعايا، حمدوا الله تعالى على هذه الدولة الإسلامية التي لا تفرق بين الغني والفقير، ولا بين العربي والعجمي، ولا بين الأبيض والأسود، وإنما الكل سواسية عند الله، كما قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دين كمال، دين عدالة، دين صدق، دين وفاء. وإذا أردت أن أضرب لك مثل فاسمع: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له درع ثوب حديد يلبس وهو الخليفة، وإذا برجل يهودي يأخذ درع علي أمير المؤمنين ويدعي بأنه له، فيترافع الخليفة أمير المؤمنين على جزيرة العرب وعلى بلاد فارس وعلى بلاد الروم، ويذهبان إلى شريح القاضي ويجلسان في منصة الحكم، وإذا بشريح القاضي يوجه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أنت تدعي هذا الدرع لك يا علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين، هات البينة، الدرع بيد اليهودي وما باليد قرينة على أنه ملك له كشاهد. فعجز الإمام علي أن يحضر من يشهد بأن الدرع له، ولا يقبل الإمام علي أن يشهد شاهد زور له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويحكم لليهودي بالدرع. وبعد أن أخذ اليهودي الدرع شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان هذا هو الإسلام، أمير المؤمنين الخليفة لا يحكم له ولا يجارى ولا يحابى ويحكم لي. والنماذج في هذا كثيرة، ولكن يوم أن تركنا هذا الكتاب وأصبحنا إمعة للشرق والغرب، أصبحنا أذيال، ما يقولون نقول، صار الحال على ما تشاهدون وعلى ما ترون. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه بهذا الكتاب وبالسنة الغراء التي تركها فينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ووالله الذي رفع السماء بغير عرب بغير عمد لا تقوم للعرب قائمة إلا إذا تمسكوا بهذا الكتاب واستنوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنه لم يكن لهم ذكر في العصور الغابرة، لا في دولة الروم ولا في دولة فارس ولا في دولة الحبشة ولا في دولة القبط، إلا بعدما جاء الله بهذا الخير الذي هو كتاب الله، وأنزله الله تعالى بلسان عربي مبين، وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. حديث آخر لأنس: ليردن علي الحوض رجال، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيتبرأ النبي سحقا 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 بعدا لمن بدل وغير. حديث آخر لأنس بهذا المعنى، وزاد في حديث أنس: آنيته عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، وقد تقدم الكلام على ذلك. رواية أخرى عن أنس قال: سمعت النبي يقول: ما مساحته ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. يعني بين النبي بعد هذا الحوض الذي تشرب منه أمته. حديث آخر بمثله، غير أنهما شكا فقال: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث أبي عوانة: ما بين لابتي حوضي، المسافة ما بين المدينة وعمان، أو كما قال رسول الله. وفي رواية أخرى قال أنس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. كل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الحوض حوض النبي ثابت، وأن الأمة تشرب منه، سقانا الله منه، وأن من شرب منه، وأنه موجود الآن، حوض النبي موجود الآن. ما الدليل عليه أنه موجود الآن؟ أذكرك بما روى مسلم في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووالله إني لأنظر إليه الآن، إني لأنظر إليه الآن. أين هو؟ ما رأينا؟ الطائرات، سفن الفضاء، الكواكب، الأقمار، ما رأته؟ ما رأته؟ وأنى لها أن تراه؟ وهل يمكن لها أن تراه وهي أردل وأحقر من أن تراه؟ إنها قاصرة عاجزة مهما بلغت من العلم. أين بلغت من العلم؟ بعد 15 قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الآن بدأوا يجوبون الفضاء، الآن بدت الأقمار وبدت وبدت، والنبي قبل 15 قرن إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، الله تعالى هيأ له ذلك. فكيف يصير لعالم مهما بلغ علمه، ولو اجتمع من على وجه الأرض من علماء الشرق والغرب حتى يصعدوا إلى سماوات الله ويدخلوا السماء، والله لن يبلغوا ذلك ولن يستطيعوا ذلك ولن يكونوا ذلك. فاطمئنوا، ولن يستطيعوا أن يغيروا من ملك الله وملكوت الله ومن هذا الكون الذي خلقه الله شيء. نحن نسمع تارة عندما تقع بعض الحوادث، والله هؤلاء عندهم القنبلة الذرية والهيدروجينية، وعندهم وعندهم، ونخشى أن يفجروا القنبلة الهيدروجينية فيموت الخلق وتقوم القيامة. والله ما تقوم القيامة إلا إذا شاء الرب ويقيمها الرب، بعدما يمشي الأمر ويمضي الذي أراده جل وعلا. ولن تقوم القيامة حتى يخرج المهدي، وحتى يخرج عيسى، وحتى يخرج المسيح الدجال، وحتى تتكلم الدابة التي قال الله تعالى في شأنها تحدثهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وحتى يخرج ياجوج وماجوج، وحتى يهاجر عيسى ويأتي إلى المدينة طيبة الطيبة بعدما ينزل من السماء. بعد ذلك إذا شاء الله تعالى أن تقوم الساعة، أن تقوم القيامة، أن يتفجر هذا الكون، يفعل الله ما يريد. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، إذا السماء انفطرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، عند ذلك إذا أراد الله جل وعلا أمر الملك بأن ينفخ في الصور فينفخ الملك في الصور فيقع هذا الأمر. وأما أمريكا وروسيا وأوروبا والشرق والغرب واليابان والصين ليجتمعوا حتى يزيلوا ذرة من ملك الله، والله لن يقوى على ذلك. فلنكن مع الله ولنكن مع رسول الله، ولنؤمن بما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولنعد إلى هذا القرآن الكريم الذي تركه الله تركه رسول الله فينا، وما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها. ولكن مع الأسف، مع الأسف ما نقرأ سنة تفسير كلام الله الفقه الإسلامي، لسنا في حاجة إلى هذا. يقول يا أخي الحديث ما يأكل عيش، والقرآن ما يأكل عيش، والتفسير ما يأكل عيش، ولكن أنا أريد أن أتعلم ما يأكلني عيش. هي الدنيا بس عيش؟ نحن لا نريد إلا أن نأكل عيش فقط، نحن ما خلقنا لنأكل عيش. الله قد تعهد والتزم ومن وتفضل بأكلنا العيش، هو الذي يسوق إلينا، والله ينزل كل يوم ملك بالرزق، ينزل برزقك، وكنت في رحم أمك ورزقك يأتي إليك، وكنت أسعد من اليوم كنت أفندي في رحم الأم، باشا تأكل تشرب من السرة من مجموع الفيتامينات، لا تنصب لا تتعب أي شيء، ماسورة حبل ممدود تأخذ من خلاصة الدم والفيتامينات الموجودة في الأم وأنت مرتاح. انتهيت شبعت ربط بمحبس رباني إلى يوم الخروج. فإذا خرج في الساعة الدقيقة بعد دقيقة القابلة تقص هذه الماسورة، خلاص انتهى ما تصلح هذا. في الحال يجعل الله تعالى الدم الذي كنت تشربه في ثدي الأم. الله تكفل لنا بهذا، وإنما خلقنا الله لطاعته. فهل عملنا لطاعة الله؟ هل عملنا لعبادة الله؟ هل استقمنا على أمر الله؟ هل حرصنا على أن نعلم هذه الرسالة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك بعد 120 يوم، فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحب، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب التي شرع الله، وما عدا ذلك فأمر مفروغ منه. آخر حديث في باب الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ونتضرع إليه أن يكرمنا بالشرب منه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول رسول الله، ألا انتبهوا واسمعوا وعوا، ألا أداة تنبيه، ألا إني فرط لكم على الحوض أنتظركم. الرؤوف الرحيم مشفق على أمتي. إذا سأل الله تعالى فصل القضاء وأمر الله بفصل القضاء وأنزل الله ملائكة السماوات وأتي بالنار وقبل الله تعالى منه الشفاعة الكبرى العظمى وبدأ الحساب، وقبل كل شيء يكون أمامنا في الحوض: أنا فرطكم، فرط لكم على الحوض. ينتظر أن تأتي أمته. وكما ذكرت مرارا، الناس هم الناس والخلق هم الخلق، وقد بعثوا من المقابر حفاة عراة غرلا، كيف يعرفهم؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالعلامة التي يعرفهم بها. العلامة التي يعرف بها أمته البياض، بياض الوجه والقدمين، للذين يصلون. الذين لا يصلون كفرة، لا يشربون من حوض رسول الله. فيكون النبي فرطنا، وبعد ما بين طرفي كما بين صنعاء وأيليه. صلى الله على رسول الله، وأكتفي بهذا القدر.